بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
إلا أن يقال إن السراية واسطة خفية، بمعنى أن العرف لا يلتفت إليها فيرى أثر السراية أثرا لنفس الملاقاة مع الرطوبة، فبناء على ذلك يجري استصحاب رطوبة الملاقاة لإثبات نجاسة الملاقي. المسلك الثاني أن السراية لا دخل لها في موضوع النجاسة، فإن المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم حديث 3 باب 12 من أبواب النجاسات: سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال ارسله، وسألته عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال عليه أن يغسل المكان الذي أصابه، حيث إن ظاهرها أن الموضوع هو الإصابة، الإصابة النجيس. غاية ما في الباب أن هذه الرواية محفوفة بالارتكاز العرفي القائم على أن القذارة الشرعية على حذو القذارة العرفية، وحيث إن القذارة العرفية إنما تنتقل مع رطوبة مسرية فكذلك القذارة الشرعية، واحتفاف الرواية بهذا الارتكاز يوجب ظهورها في أن موضوع الانفعال ملاقاة الجسم مع رطوبة، لا أن السراية دخيلة في الانفعال، فهو مما لا شاهد عليه. وبناء على هذا فهل يجري استصحاب الرطوبة في الجسم الملاقى لإثبات نجاسة الملاقي أم لا؟ فإن أصحاب هذا المسلك القائلين بالاكتفاء بالرطوبة أيضا ذهبوا لمبنيين. المبنى الأول أن المنجس ملاقاة الرطوبة لا ملاقاة الجسم الرطب، بل موضوع النجاسة ملاقاة الرطوبة، فبناء على هذا المبنى يكون استصحاب الرطوبة من الأصل المثبت، فإن استصحاب رطوبة الجسم الملاقاة إلى حين الملاقاة لا يثبت ملاقاة الجسم للرطوبة إلا على نحو أصل المثبت، لأن المتيقن بالوجدان هو ملاقاة الجسم للجسم لا ملاقاة الجسم للرطوبة، فإثبات ملاقاة الجسم للرطوبة باستصحاب بقاء الرطوبة إنما هو مبني على الأصل المثبت. نعم لا هذا المبنى الآخر الآن على مبنى أن المنجس هو ملاقاة الرطوبة. هذا أمر تكويني صار بالتكوين لا بالشرع لا بالتعبد الشرعي. هذا صاحب هذا المبنى يقول نحن لا نشترط السرايا، نشترط ملاقاة الجسم لرطوبته. هذا الذي نشترطه لا يثبت استصحاب الرطوبة، استصحاب الرطوبة لا يثبت ملاقاة الجسم للرطوبة. أي حسب النقاش في المبنى صار. نحن نقول بناء على من يقول بأن موضوع النجاسة هو ملاقاة الرطوبة لا يجري استصحاب الرطوبة، أما أن هذا المبنى تام أم لا مسألة أخرى. المبنى الثاني أن يقارن بأن موضوع الانفعال والنجاسة ملاقاة الجسم والرطوبة شرط، لا أن الرطوبة هي موضوع النجاسة، فهذا المبنى أيضا يتصور على نحوين، وذلك لأن الرطوبة إما أن تؤخذ على نحو الوصفية أو تؤخذ على نحو التركيب، فإن أخذت الرطوبة على نحو القيد بمعنى أن موضوع الانفعال هو ملاقاة النجس الرطب بما هو رطب حين نجاسته، فأخذت الرطوبة وصفا للجسم النجس في تحقيق الانفعال، فبناء على هذا النحو أيضا يرد إشكال الأصل المثبت، فإن استصحاب الرطوبة إلى حين الملاقاة لا يثبت ملاقاة الجسم المتصف بالرطوبة وهو نجسون. نعم لو أحرزنا سابقا أنه كان نجسا ورطبا فنستصحب هذا الوصف، وهو أن هذا الجسم كان نجسا ورطبا سابقا فهو الآن كذلك، أما إذا أحرزنا أنه كان رطبا والآن أحرزنا أنه نجس فلن نحرز اتصافه بما هو نجس بكونه رطبا، فاستصحاب الرطوبة
إلى حين الملاقات لا يثبت ملاقات الجسم له بما هو متصف بوصفي الرطوبة والنجاسة إلا على نحو الأصل المثبت. النحو الثاني أن يقال بأن الرطوبة أخذت على نحو التركيب لا التقييد، أي أن موضوع الانفعال مركب من جزئين، ملاقات النجس ومعه رطوبة، فملاقات النجس ثابتة بالوجدان ومعه رطوبة ثابتة بالاستصحاب، فيتنقع بضم التعبد إلى الوجدان موضوع الانفعال. ولكن ربما يشكل على هذا المبنى أنه لا يجري الاستصحاب بناء عليه في تمام الحالات، فإن الرطوبة تارة تكون عرضا للجسم الملاقى كما لو كانت رطوبة ليس لها جرم، فتعتبر عرضا تابعا للجسم الملاقى، وهنا يجري الاستصحاب. اما اذا كانت الرطوبه ذات جرم مائي بحيث لا تعد عرضا للجسم الملاقى فهنا يرد إشكال على استصحاب الرطوبة، لأنه ما هو الأثر المقصود لاستصحاب الرطوبة إلى حين الملاقات؟ فإن كان الأثر المقصود هو إثبات ملاقات الرطوبة فقد ذكرنا أنه أصل مثبت، فإن استصحاب الرطوبة لحين الملاقات لا يثبت ملاقات الرطوبة إلا باللازم العقلي. أما إذا كان الغرض إثبات ملاقات الجسم للرطوبة لا إثبات ملاقات الرطوبة، الغرض من استصحاب الرطوبة إلى حين الملاقات إثبات ملاقات الجسم للجسم للرطوبة أو الذي معه رطوبة، فيرد على هذا أن ملاقات الجسم للجسم ذي الرطوبة بحيث تكون هذه الملاقات سببا للنجاسة مقطوع العدم، والوجه في ذلك أنه حينما لاقى الجسم الأول الثاني فإما أن تكون الرطوبة غير موجودة واقعا لأنها مشبوكة إذن فلا نجاسة، أو أنها موجودة، فإن كانت موجودة فقد تنجس الجسم بملاقاته لها قبل ملاقاته للجسم الآخر، إذ المفروض أن الرطوبة ذات جرم، إذن فهي في حد ذاتها جسم سائل متنجس، فلاقاه الجسم الأول فتنجس به، فملاقاته للجسم ذي الرطوبة بعد ذلك من قليل تنجس المتنجس. فنجاسة الجسم الملاقي بسبب ملاقاته للجسم الآخر هذا أمر مقطوع العدم، إما لعدم الرطوبة أو لأنه تنجس أولا بالرطوبة فلا يتنجس ثانيا بملاقات الجسم للرطوبة. وهنا جوابان عن هذا الإشكال. الأول ما ذكره سيدنا قدس سره في مصباح الأصول من أنه لا غرض لنا في إثبات نشأ نجاسة الملاقي من الجسم الملاقى. لو كان غرضنا أن نثبت أن نجاسة الجسم الملاقي ناشئة عن الجسم الملاقى فيرد علينا الإشكال أن هذا مقطوع العدم أصلا، لكن غرضنا إثبات أصل النجاسة بالملاقات، وإن لم يثبت النشأ وأصل النجاسة بالملاقات حاصلة، إذ المفروض أن موضوعها مركب من ملاقات جسم لجسم ومعه رطوبة، والملاقات وجدانية والرطوبة بالاستصحاب. أما أن النجاسة نشأت من الرطوبة أو نشأت من ملاقات الجسم فلا غرض لنا في إثبات ذلك، فما دام أصل النجاسة ببركة الملاقات أمرا محتملا فيصح إثباته بتنقيع موضوعه. ولكن هذا كما ترى خروج عن محل الإشكال، فإن المدعى أن هناك سببين للنجاسة. السبب الأول ملاقات الجسم للرطوبة المتنجسة، فإن الرطوبة المتنجسة ذات الجرم في حد ذاتها منجس كسائر المنجسات، فهذا سبب. والسبب الآخر ملاقات الجسم النجيس ومعه رطوبة، فبما أن هناك سببين للنجاسة فالحاصل في المقام أي منهما؟ فإن كان المدعى حصول الأول فإثباته أصل مثبت، لأن استصحاب الرطوبة ذات الجرم كانت موجودة سابقا، رطوبة ذات الجرم، استصحاب الرطوبة ذات الجرم إلى حين الملاقات لا يثبت ملاقات الجسم لهذه الرطوبة المستصحبة، هذا أصل مثبت إلا باللازم العقلي. وإذا أريد إثبات السبب الثاني أي أن نجاسة الملاقي جاءت بسبب ملاقاته لجسم معه رطوبة، فإذا أريد إثبات السبب الثاني فحينئذ نقول هذا مقصود العذاب، لأن الرطوبة إما غير موجودة فكيف انتقلت النجاسة، وإما موجودة فقد تنجس الجسم بملاقاته لها. قلوا ياي أولا فلا يتنجس ثانيا بملاقات نفس الجسم للرطوبة. فلم يعارض كلام سيدنا قدس سره أصل الإشكال. الجواب الثاني أن يقال مقتضى إطلاق دليل الانفعال أن المتنجس يتنجس. شنو معنى يعني هذه آية المتنجس لا يتنجس؟ مو آية. بما أن المتنجس لا يتنجس ليس آية ولا حكما عقليا لا يقبل التخصيص، بل هو كلام. فبناء على ذلك أي مانع من أن نقول مقتضى إطلاق دليل الانفعال القائل إذا لاقى الجسم جسما متنجسا معه رطوبة تنجس، فمقتضى هذا الإطلاق أن الجسم وإن لاقى الرطوبة متنجس أولا لأنه تنجس بملاقاة الجسم ثانيا. فبما أن الإطلاق يشمل ذلك إذن سنثبت هذه النجاسة الثانية ببركة استصحاب الرطوبة. فإن قلت إن شمول دليل النجاسة لمثل هذا المورد لازمه تعدد الغاز والتطهير، لأن هذا الجسم تنجس أولا بملاقاة الرطوبة وتنجس ثانيا بملاقاة الجسم للرطوبة. ولا يحتمل القول جنوب بتعدد الغاز والتطهير. قلت إن تعدد الغسل والتطهير يا شيخ إبراهيم الذي جاء متأخراً إلى الباح، إن تعدد الغسل والتطهير مبني على عدم التداخل، والحال إن أصالة عدم التداخل هذه نقطة أصولية مفروضة في الأصول، إنما هي في الأوامر المولوية لا في الأوامر الإرشادية. فإذا قال المولى إذا ظلل المحرم كفر أو ذبح شاة فتكرر عن المستغنين تكررت عليه الكفارة، حيث إن الأمرين مولويان، فمقتضى تعدد الطلب تعدد الامتثال والأصل عدم التداخل. اما في الاوامر الارشاديه كما اذا قال اغسل ثوبك من البول فلاقى الجسم البول مرتين متتاليتين، فإن قوله اغسل ثوبك ليس إلا إرشادا لمنجسية البول، فلا يتعدد بتعدد إصابة البول، إذ لا يتضمن طلبا كي يكون موجبا لتعدد الامتثال، وإنما هو مجرد إرشاد لنجاسة الثوب. والنتيجة بناء على ذلك أنه ما دام الأمر الإرشادي لا يأتي فيه أصل عدم التداخل فلا دليل على تعدد التطهير. والغافل مرة أخرى بملاقاة الجسم للجسم ذي الرطوبة. أئن قلت يا شيخ إبراهيم، فإذا كان لا يترتب على هذه الملاقاة أثر، لأن المفروض أنه تنجس أولا بملاقاة الرطوبة فلزم تطهيره، ولا يتعدد هذا الأثر بالملاقاة الدوم، فشمول إطلاق دليل الانفعال للملاقاة الثانية لغو لأنه لا أثر له. قلت إذا كان المناط في الأثر الأثر الواقعي، نعم إشكال لغوية مستحكم، إذ لا يترتب على هذه الملاقات الثانية أثر واقعي بعد وجوب الغسل بالملاقات الأولى، ولكن إذا كان يكفي يا شيخ إبراهيم السني، إذا كان يكفي في رفع اللغوية الأثر الظاهري وهو في المقام جريان الاستصحاب، لأن استصحاب الرطوبة في المقام إلى حين الملاقات منوط بقابلية هذا الجسم لأن يتنجس بالملاقات بعد تنجسه بملاقات الرطوبة. فإذا كان هذا الأثر وهو جريان الاستصحاب كافيا في رفع اللغوية، فحينئذ نتمسك بإطلاق دليل الانفعال لإثبات أن هذا الجسم قابل لأن يتنجس بملاقات الجسم ذي الرطوبة وإن تنجس سابقا بملاقات الرطوبة، وأثر هذا الشمول هو جريان الاستصحاب أي استصحاب الرطوبة. نعم
ما أدرينا من استصحاب الأمن الاحتمال على أطلاق دليل الاحتمال على هذا،
لا لا يصير من باب الكاشف يعني دليل إني وليس من باب العلم. نقول مقتضى الإطلاق جريان الاستصحاب، يعني الاستصحاب يكون أثرا للإطلاق. فإن قلتم بأن شمول الإطلاق لهذا المقام لغون، قلنا بعد أن افترضتم أن من آثاره جريان الاستصحاب إذن فليس بلغوين، هذا من باب الدليل العلمي. نعم إذا قلتم لا يكفي بل لا بد من أثر واقعي عرفي، فبالنتيجة يكون الإشكال مستحكما ولا جواب له. وإذا استطاع الشيخ إبراهيم أو غيره أن يفعل هذه المعضلة فإننا نعطي جائزة علمية